الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى، قال الإمام أبو يعلى رحمه الله وهو أحمد بن علي بن المثنى الموصلي، قال حدثنا زهير، وزهير هو ابن حرب أبو خيثمة النسائي الكوفي، وهو إمام حافظ كبير. قال حدثنا سعيد بن عامر، وسعيد بن عامر الظاهر أنه الضبعي، وهو إمام من أئمة أهل الشام بعد الأوزاعي، كان يعظم أهل الشام كتعظيمهم للأوزاعي. قال عن همام، همام هو ابن يحيى العودي البصري، عن عطاء، عطاء بن أبي رباح مفتي أهل مكة، كان ابن عباس وهو شيخه يرشد إليه ويدل عليه على أنه يستفتونه، حتى قيل لا يفتى وعطاء بمكة، أنا هو مفتي أهل مكة، وعطاء كما ذكر العلماء مع أنه كان فيه عيوب خلقية إلا أن الله عز وجل رفعه بالعلم، كان أسود قصير وأفطس، أفطس معنى معنى أنفه، أفطس الأنف، وأيضا كانت له فقرة زائدة، لكن رفعه الله عز وجل بالعلم، فكان يأتيه الملوك، جاء سليمان بن عبد الملك وابنيه إلى عطاء يسألونه ويطلبون العلم عنده، وكان يصلي النافلة فلم يلتفت إليهم حتى فرغ من دعائه وذكره، التفت إليه فسأله سليمان بسؤال المسترشد، وأيضا كان بإجلال وإعظام، ثم لما انتهى من هذا المجلس قال لبنيه: اذكروا هذا أو هذه الحادثة عند أو ذلنا عند هذا الأسود، ذلنا عند هذا الأسود، يريد منهم أن يبين لهم أن الرفع ليس بالملك، وأن الرفع ليس بالجاه ولا بالأشكال ولا بالألوان، الرفعة من عند الله جل وعلا، يرفع الله عز وجل العالم، وكما قال الأعمش رحمه الله: لو كنت بقالا لقذرني الناس، قال لو كنت بقالا لقذرني الناس، أنا كان أعمش، والأعمش يخرج من عينيه شيء من الأذى والقذى، لكن الناس كانوا يحيطون به لأجل علمه، وهكذا عطاء رحمه الله، حتى قال بعض أهل مكة: لولا هذان الأسودان لذهب علم أهل مكة، يريد قال هكذا الأسودان أنا عطاء ومجاهد، عطاء ابن أبي رباح ومجاهد ابن جبر. فليس العلم باللون ولا بالشكل ولا أيضا كذلك بالجاه ولا بالمال، بل العلم بتقوى الله جل وعلا وخشيته ومعرفة دينه والتفقه في دينه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال أيضا ربنا جل وعلا نرفع درجات من نشاء، قال مالك بالعلم. فقيل لمالك هل هذا أخذته عن أحد أم من عندك؟ قال لا، سمعت أبا حازم يقول ذلك. وحازم سلم بن دينار. يقول مالك سمعت أبا حازم يقول ذلك، نرفع درجات من نشاء، قال بالعلم. فلهذا يرتفع العبد بالعلم، لكن ليس بالعلم وحده، وإنما بما يكون مع العلم من العمل. فالعلم أيضا لا ينفع وحده، وإنما العلم مع العمل. فالعالم الرباني يرفعه الله، لأن العلم يرفع صاحبه، لكن تزينه التقوى وتكون الرفعة أعظم، لأنه يكون أكرم عند الله جل وعلا، فيضع القبول له في الأرض. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا كان كريما على الله أحبه الله جل وعلا ووضع له القبول في الأرض، كما في الحديث إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل وقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي في الملائكة إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فلهذا رفع هؤلاء العلماء وصار ذكرهم علم، وصار ذكرهم كالعبادة، لأنهم يذكرون بالخير والفضل والعلم والفقه، فصار ذكرهم ذكر لله جل وعلا. أنا أقصد أنها وسيلة إلى ذكر الله، لأنهم نقلوا لنا الكتاب والسنة، فهم ما يذكرون إلا في خير، كما جاء في الحديث في وصف أقوام من عباد الله أنهم إذا ذكروا ذكر الله، إذا ذكروا ذكر الله، وجاء في رواية إذا رؤوا ذكر الله. فهؤلاء لأنهم صاروا علما على الخير، فبذكرهم يذكر الله جل وعلا. قال عن عطاء أن ابن الزبير صلى المغرب، وعطاء كان من الملازمين لعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن الزبير صحابي جليل، وابن صحابي أيضا جليل من العشر المبشرين، وكان عبد الله أول مولود في الإسلام، أقصد بعد الهجرة، أول مولود ولد بعد الهجرة، بعدما هاجر الصحابة رضي الله عنه، ولدت أسماء بنت أبي بكر بعبد الله بن الزبير. قال أن ابن الزبير صلى المغرب فسلم في ركعتين ثم قام ليستلم الركن فسبح به القوم فرجع، معنى صلى ركعتين وظن أنه انتهى من صلاته فقام ليستلم الركن فسبح به القوم فرجع فصلى ركعة. قال فأتيت ابن عباس فأخبرته بذلك فقال ما أماط عن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، أي ما مال، بل هذه السنة أنه من ترك ركعة من الصلاة فإنه يأتي بأخرى، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن هذا أيضا قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقد أخرجه عبد الرزاق فقال رحمه الله عن ابن جريج، وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي إمام الحرم، قال عطاء، وكان ابن جريج ألزم لعطاء حتى قالوا إذا قال عطاء فهو من سماعه، وإلا ابن جريج مدلس. قال عطاء صلى بنا ابن الزبير ذات يوم من المغرب فقلت وحضرت ذلك، وأنا يقول له ابن جريج وحضرت ذلك؟ قال نعم. فسلم في ركعتين، قال الناس سبحان الله سبحان الله، فقام فصلى الثالثة، فلما سلم سجد سجدتي السهو. وهذا الرواية ابن جريج فيها تفصيل أكثر. فلما سلم سجد سجدتي السهو وسجدهما الناس معه. قال فدخل أصحاب لنا على ابن عباس فذكر له بعضهم ذلك كأنه يريد أن يعيب بذلك ابن الزبير، فقال ابن عباس أصاب وأصابوا. فهذا الحديث أو هذا أثر، وابن عباس معنى لعل الشيخ ذكر هنا لقول ابن عباس ما أماط عن سنة نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم، أي ما مال، بل هذه سنة. فصوب ابن عباس فعل ابن الزبير رضي الله تعالى عنهم، وهذا قد حصل للنبي عليه الصلاة والسلام نفس الحادثة، فقد جاء في صحيح مسلم عن عمران بن حسين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى المغرب فسلم من ركعتين، فقام رجل يقال له الخرباق وقال يا رسول الله أقصرت الصلاة؟ قال لا. قال فإنك صليت ركعتين. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وصلى ركعة ثالثة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم، وهذا مثل ما فعل ابن الزبير رضي الله عنه في هذه القصة، فهو أيضا صلى ركعتين وسلم ثم قام وصلى، فلما قيل له سبحان الله صلى ركعة ثالثة ثم سجد بعدما سلم سجد سجدتي السهو وسجدهما الناس معه. فهذا كما قلنا فيه أن من سلم في ركعتين يسجد السهو بعد أن يأتي بركعة، وليس أنه يعيد الصلاة. يعني بعض الناس إذا سلم تجد أنه يعيد الصلاة كلها، لا، وهذا ليس صحيحا. ما دام أن صلاته صحيحة فيكمل صلاته فقط، يكمل ما فاته من الركعات ثم يسجد. وفي هذه معنى القضية أنه يسجد بعد السلام. وقد جاء في حديث ابن سيرين عن أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى أحدى صلاتي العشي عن الظهر أو العصر، فسلم في ركعتين، فسلم من ركعتين، فقال له ذو اليدين، معنى قيل أنه هو نفسه الخرباق الذي ذكره عمران وقيل غيره، فقال له ذو اليدين، وكان الرجل في يديه طول، فقال له ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لم تقصر ولم أنسى. فقال له: إنك صليت ركعتين. فقال: حق ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: بلى. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ينسى صلوات الله وسلامه عليه، وهو شرع للناس وشرع للأمة. فقام صلى الله عليه وعلى اله وسلم وصلى ركعتين، أكمل صلاته وصلى ركعتين. قال ابن سيرين: ولم يذكر أبا هريرة أنه سجد، لكن بلغني عن عمران بن حسين أنه قال أنه سجد، معنى جاء بذكر بحديث عمران بن حسين، وجاء في بعض الروايات أنه ذكر من حدثه بحديث عمران. فلهذا أخذ العلماء أن من سلم قبل أن تنتهي الصلاة فإنه يسجد صلاة سهو، وأيضا من ترك ركنا من أركان الصلاة فإنه يسجد أيضا سجود السهو، وأيضا من زاد فعلا من الأفعال فإنه أيضا يسجد سهوا، أما إذا كان زاد قولا فليس هناك دليل على أنه يسجد إذا زاد قولا، أما إذا ترك قولا فإنه يسجد، إذا ترك الفاتحة فإنه يأتي بركعة كاملة ويسجد للسهو، وإذا ترك مثلا شيء من هذه الأركان فإنه لا بد أن يأتي بها. وكذلك إذا كان قد مر على مكانها فإنه يلغي الركعة كلها ويأتي بركعة أخرى ويسجد للسهو، إلا إذا كان هذا المنسي تكبيرة الإحرام فإنه لابد أن يلغي الصلاة كلها. فلهذا كما قلنا إذا ترك قولا فإنه يسجد للسهو، وأما إذا زاد أيضا قولا أو زاد فعلا، وأما إذا زاد قولا فإنه لا يسجد، وهذا مذهب الشافعي وكذلك هو المشهور عن أحمد أنه لا يسجد إذا زاد قولا، مثلا إذا قرأ الفاتحة في وقت التشهد، أنا وهو التشهد يقرأ الفاتحة أو العكس، أنا بعضهم تسمع منه وهو يقرأ أو في وقت الفاتحة يقرأ التشهد، فهذا إذا معنى تنبه ثم قرأ الفاتحة لا يسجد، لا شيء عليه، معنى لا يسجد سجود سهو، وإنما يسجد سجود سهو إذا زاد فعلا، أن زاد ركوع أو زاد سجود، معنى مثلا سجد ثلاث سجدات فإنه أيضا يسجد للسهو، أو زاد مثلا ركوعا أو زاد شيئا من الأركان فإنه يسجد، يعني إذا زاد فعلا من أفعال الصلاة فإنه يسجد للسهو، وأما إذا أنقص فعلا أو ترك أقصد فعلا أيضا يسجد، وإن زاد قولا لا يسجد، وإن أنقص قولا فإنه يسجد. فهذا الصحيح في مسألة الزيادة والنقص. وأما مسألة الشك وأيضا التحري فهنا إذا شك في الصلاة فلم يدري كم صلى مثلا في الركوع في الركعات أو في السجدات، لا يدري كم سجدة أو كم ركعة، فهنا يبني على الأقل ويكمل صلاته. أنا إذا شك هل صلى ثلاث أم أربعا يصلي ثلاث، وإن شك صلى ركعتين أو ثلاث يصلي ركعتين، معنى يجعلها ركعتين نفسه ويصلي الثالثة. وهذا الحديث بسعيد في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم فلم يدري كم صلى فليبني على الأقل ثم ليسجد قبل أن يسلم، يسجد قبل أن يسلم. وأما إذا تحرى فعرف الصواب أو فظن الصواب فإنه يبني على ما ظنه ويسجد بعد السلام، لحديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم فلم يدري كم صلى فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه ثم يسجد سجدتين بعد أن يسلم. فهذه المواضع التي جاءت فيها السجود، وجاء أيضا السجود عندما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول كما في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة. لكن هل يسجد قبل السلام أم بعده؟ فهذه مسألة أخرى. كما قلنا جاء في الشك، إذا شك فإنه يسجد بعد قبل السلام، وإذا تحرى الصواب وبنى عليه فإنه يسجد بعد السلام. لكن إذا تيقن، حصل له شك ثم تيقن، حصل له يقين ليس غلب الظن وإنما يقين، فهل يسجد؟ الصحيح أنه لا يسجد، بل بعضهم يذكر أنه ليس فيه خلاف. إذا تيقن لا يسجد، مثلا إنسان قام وهو لا يدري، معنى أحيانا يكون عنده شيء من الذهول ليس نسيانا، فقط شيء من الذهول، لما يقوم من السجود مثلا ما يدري هل هذه الركعة الثانية أو الثالثة، ثم بعد ذلك يتيقن أنها الثالثة، أنا يقين ليس فقط غلب الظن وإنما يقين أنها الثالثة، فهذا لا يسجد، هذا ليس عليه سجود لأنه تيقن بعد شك. وأما إذا كان غلب الظن فيسجد ترغيما للشيطان. طيب، أما مسألة كما قلنا قبل أو بعد، فذكر بعضهم إجماعا كما ذكر ابن قدامة والنووي إجماعا على أنه يجوز هذا وهذا، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اعترض على هذا الإجماع على أن هناك خلاف عند بعض الحنابلة، خلاف عند بعض الحنابلة وكذلك حتى عند بعض الشافعية الظاهر، فهم يوجبون، بعض الشافعية يوجب أن يكون السجود قبل السلام، وكذلك أيضا بعض الحنابلة يوجبون أيضا بعد السلام في بعض الحالات. والصحيح أن الأمر واسع سواء كان قبل السلام أو بعد السلام، لكن كما قال الإمام أحمد ما سجده النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيه، حتى قال الأثرم أن أبا عبد الله لم يرخص، وهذا الذي أخذه الإمام أحمد أو شيخ الإسلام ابن تيمية، لم يرخص فيما سجد فيه النبي عليه الصلاة والسلام في قبل وبعد، معنى لم يرخص فيما سجد فيه، وأما الباقي رخص فيه، معنى الأماكن التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام يسجد قبل السلام، وخاصة في قوله لما قال في الشك وليسجد سجدتين قبل أن يسلم في حديث أبي سعيد، وقال في حديث عبد الله بن مسعود في التحري قال وليسجد بعد أن يسلم سجدتين، طيب وأما بقية معنى بقية السهو فله أن يسجد قبل السلام أو بعده، يسجد قبل السلام أم بعده، فهذا ما يذكر في هذا الحديث، والله تعالى أعلم.